والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابقة تقريبا كملت، يعني مسألة أن الواجب في الإفطار العمدي هل هو الكفارة المخيرة أو المرتبة، وتبين أن الصحيح هو وفاقا للمشهور هو أن الواجب هو الكفارة المخيرة. هذا أصل المسألة، فرغنا منها. يبقى في الشيء يرتبط بالمسألة السابقة، وهي أنه أحد الروايات التي ذكرت في البحث السابق هي موثق السماع. موثق السماع كانت داخلة في الطائفة ما أدري الطائفة الثالثة، الظاهر الطائفة الثالثة التي تدل على تعين العتق، شباهر على تعين العتق، لا اشتبهت عنها، اللي تدل على التخيير، التي لا اشتبهت، التي تدل على التخيير، واحدة من الروايات موثق السماع. ماشي، شوفوها، واحدة من الروايات موثق السماع. ها بلي، لا قبلها في روايات التخيير كانت هناك جذر من رواية حديث الثالث. أحسن كلامنا في هاي الرواية، هاي الرواية باب الثامن الحديث الثالث، باب الثامن لا 13 مولانا
13
هاي. وعنه عن سماع قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه أتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، هذا من أدلة التخيير، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل هذا اليوم مثل ذلك اليوم. هذه من روايات التخيير. هذه الرواية ينقلها صاحب الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هو الكتب المعتبرة، وصاحب الوسائل يملك طريق صحيح إليه، فلذا هذه الرواية تكون معتبرة كما قلنا. لكن المشكلة هي أن صاحب الوسائل في الباب العاشر في الحديث الثاني ينقل رواية هي نفس هذه الرواية ظاهرا أيضا عن عثمان بن عيسى عن سماع قال سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين وقضى ذلك اليوم وأن له مثل ذلك يوم. هاي الرواية صاحب الوسائل ينقلها عن التهذيب، وهي موجودة في التهذيب، موجودة في التهذيب، وظاهرها الجمع، أن ما يجب ليس هو التخيير بين هاي الخصال الثلاث، وإنما الجمع بين هاي الخصال بقرينة العطف بالواو. بينما هاي الرواية اللي هي رواية سماعة اللي يرويها عن عثمان بن عيسى عن سماعة هناك لا بها، أو من هنا وقع الكلام في أنه كيف نتعامل مع هذه الرواية. طبعا صاحب الوسائل في الرواية الموجود بها أو في الباب الثامن في ذيل الرواية قال ورواه الشيخ، يعني رواه يعني رواياه يعني اللي بها أو، ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. الظاهر والله العالم اشتباه في التهذيب، الشيخ التهذيب ما روى رواية أو، وإنما روى ذيش الرواية كما قلنا موجودة في التهذيب. الموجود في التهذيب هو بالواو أما هاو ليس موجود في التهذيب. وإذا الشيخ عندما تطرق إلى تلك الرواية اللي بها العطف بالواو حملها على محامل ما يمكن التزام بها فحملها على محامل كما سيأتي. بهذا الظاهر اشتباه من صاحب الوسائل أن يقول ورواه الشيخ في التهذيب، ما موجود في التهذيب. حتى لولا اللي يخرجون في التخريج يذكر نفس يعني الصفحة والجزء مع التهذيب اللي مروية فيه تلك الشناء تلك الرواية اللي هي بالواو. وراجعنا هاي الرواية في هذا المورد ما بيها إلا الرواية واحدة بالواو، عطف بالواو والشيخ يحمل على محامل أخرى، أما العطف بها ما موجود بالتهذيب، وإنما صاحب الوسائل ينقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. على كل حال الشيخ روى هاي الرواية في التهذيب كما قلنا رواية الواو، روى هاي الرواية في التهذيب وحملها على أن المراد بالواو أو بالواو في هاي الرواية هي بمعنى شنو، بمعنى أو من قبيل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا أن الواو هنا بمعنى شنو، أو بمعنى أو. واحتمل حمل آخر أيضا وهو أن تحمل على أنه أتى أهله في اتيان المحرم كما في حال الحيض مثلا، وسيأتي أنه الإفطار على الحرام يستوجب في كفارة شنو، كفارة الجامع، مسألة الآتية هي هذه. فحمل على أنه أتى أهله على نحو محرم. اللي يمكن أن يقال في المقام أنه مرة نفترض أن الرواية واحدة ومرة نفترض أن الرواية شنو متعددة، مو احتمال وحدة الرواية احتمال وارد جدا جدا، احتمال وارد لاتحاد الرواية في كل خصوصياتها ما عدا هاي مسألة أو وشنو والواو السند الإمام المسؤول المتن حتى الألفاظ مذكورة فيها، نفس المتن المذكور في هاي الرواية هو بنفس المذكور حتى ذيل الرواية ومن أين له مثل ذلك اليوم أيضا مذكور في كل منهما. هذا يقوي في الحقيقة احتمال أن الرواية رواية شنو واحدة، وهاي الرواية واحدة نقلت بنقلين، أحمد بن محمد بن عيسى نقلها في نوادره بأو، الشيخ الطوسي نقلها بسنده عن سماع نقلها بيش بالواو، نقلها بالواو. فنقلان لرواية واحدة، نقلان مختلفان لرواية واحدة، ونحن نعلم بأن هذه الرواية الواحدة هي في الواقع إما أن تكون بالواو أو تكون شنو بأو، ما يمكن الالتزام بكل منهم لأنها رواية واحدة. ومن هنا يقع التعارض بين النقلين، بين النقلين يعني هذا النقل يعارض ذاك النقل، يعني هذا النقل للرواية الواحدة يكذب النقل شنو الآخر، وهكذا النقل الآخر يكذب النقل ماذا النقل الأول. حينئذ إذا أمكن تقديم رواية أو كما ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى، إذا أمكن تقديمها على تلك الرواية ولو بضميمة إصالة عدم شنو الزيادة، إذا أمكن هذا بضميمة إصالة عدم الزيادة ليثبت بأن الهمزة في أو موجودة، الأصل عدم زيادتها، أن الهمزة موجودة في هذه الرواية، إذا أمكن تقديم رواية الرواية الواردة فيها أو بضميمة إصالة عدم الزيادة، فحينئذ ماكو مشكلة ننتهي من إلى التخيير. بعد هذه الرواية ما إحنا نقول أنه أو هي بالنتيجة نعمل بها وتكون من روايات التخيير. إذا ما أمكن هذا استشكلنا في التمسك بإصالة عدم الزيادة ولو في هذا المقام، حينئذ يقع التعارض بين النقلين، تعارض بين النقلين ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر يتساقطان. طيب إذا يتساقطان شنو المشكلة بالنسبة لنا القائلين بالتخيير؟ ماكو مشكلة سوى أنه رواية من رواية التخيير تسقط بالمعارضة بالمعارضة في النقل، لأن يعني هذه الرواية من رواية التخيير وجد لها نقل آخر يخرجها عن كونها من روايات التخيير. من نخسر في الشيء، لأن عندنا روايات كثيرة تدل على ماذا؟ على التخيير، فنلتزم بالتخيير. ولا يوجد ما يعارض ذلك، لماذا؟ لأن الرواية المعارضة وهي رواية زرار التي ينقلها الشيخ الطوسي بالتهذيب الذي بها العطف بالواو، هذا النقل للرواية سقط بالمعارضة، واضح؟ فالرواية كل من عمل بها تخرج عن الحساب، ماكو مشكلة فيها تخرج عن الحساب، تبقى الطوائف الثلاثة على حالها، ويبقى الجمع السابق اللي ذكرناه بين هذه الطوائف الثلاثة يبقى أيضا على حاله، فماكو مشكلة. وهذا طبعا هو المحتمل قويا، ماذا؟ أن تكون الرواية واحدة وليست متعددة. زين. وأما إذا واحد لا، قال بأنه لا رواية متعددة، رواية متعددة، روايتين، رواية ورد بها العطف بالواو ورواية أخرى ورد بها العطف بهاو، وإن كان هذا احتمال بعيد جدا جدا بعيد، لكن لو فرضنا أن واحد أصر على هذا حين يكون عندنا روايتين، حين نجي إلى الرواية اللي يقولها شيخ التهذيب هي بها العطف بالواو، في الحقيقة هذه الرواية سوف تعارض مو فقط رواية نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، يعني روايتين صارت تعارض رواية التخيير، مو رواية التخيير، ليش الروايات تقول بأنه من أتى أهله في شهر رمضان متعمدا يتخير، هاي تقول لا، من أتى أهله في شهر رمضان شنو يجمع، فهي تعارض كل رواية التخيير، بل أكثر من هذا تعارض روايات الترتيب أيضا، رواية الترتيب أيضا تعارضها، يعني الترتيب يعني ماذا؟ يعني أنه ماكو جمع بين الخصال، يعني مرتبة، لا تمكن من العشق يعشق، ما تمكن من العشق ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصوم، ما تمكن ينتقل إلى الطعام، احنا نقول لا يجمع بين الخصال، بينما هاي الموثقة تقول له شنو؟ اجمع بين الخصال الثلاث. إذا هاي الموثقة المذكور فيها العطف بأو هذه تعارض كل الروايات السابقة، فهي تعارض الروايات شنو السابقة جميعا، على الأقل روايات التخيير وروايات الترتيب. حينئذ إذا قدمنا تلك الروايات على هاي الرواية، على هاي موثقة السماعة بحسب نقل الشيخ الطوسي بالتهذيب، باعتبار كثرة تلك الروايات وموافقتها للإجماع، مو فقط للشهرة، مو فقط شهرة هي المسألة، مسألة ما أكو إجماع على أنه ماكو جمع، ماكو جمع في ماذا؟ في إتيان الأهل في شهر رمضان، طبعا لا على نحو المحرم، هذا سيج الكلام به. إذا قدمنا تلك الروايات لكثرتها وموافقتها للشهرة، بل حتى للإجماع والاتفاق، فقدمناها نعمل بماذا؟ بالتخيير. وإذا ما قدرنا نقدمها لهذه المرجحات مثلا، حينئذ يسقط الجميع، تعارض ما أمكن تقديم طرف على طرف، الكثرة ما لاحظناها، موافقة الشهرة ما لاحظناها، إلى آخره، كل هذه أمور أغمضنا النظر عنها وقلنا لا، رواية واحدة صحيحة تعارض مجموع روايات كلها شنو صحيحة، يقع التعارض بينهما، ما أمكن الترجيح، حين تسقط كل الروايات، تسقط عنها كل الروايات، تسقط عنها الروايات، مو فننتهي إلى الأصل العملي. وش المقتضى الأصل العمل؟ التخيير، مقتضى الأصل العمل التخيير، لأن من يأتي بالأذك يشك في أنه يجب عليه شيء آخر أو لا، والأصل عدم، واضح الأصل هو ماذا؟ والتخيير، إذا دار الأمر بين التخيير وبين الجامع، الأصل عدم، الأصل عدم وجوب شيء على من يأتي بإحدى الخصال، فالنتيجة على كل حال هي التخيير، وهذه الرواية لا تكون مؤثرة في هذه النتيجة كما بينا. الآن انتهت هذا الفرع من المسألة. الفرع الثاني من المسألة هو ما إذا كان الإفطار على محرم، يعني ما تكلمنا عنه كان الإفطار على حلال، فانتهينا إلى أنه يتخير بين الخصال. الآن نفترض أنه هو أفطر على حرام، فما هو حكمه؟ والسيد الماتن ذكر بأنه يجب عليه الجمع بين الخصال الثلاثة، يجمع بين الخصال الثلاثة. هذا الرأي وهو أنه وجوب الجمع بين الخصال الثلاثة واختاره الصدوق بصريح العبارة كما سيأتي في الفقيه، بصريح العبارة اختار الجمع في الإفطار على الحرام. الشيخ الطوسي في كتابيه التأديب والاستفسار أيضا اختار هذا الرأي. وأيضا من القدماء أو ما يقارب القدماء ابن حمزة في الوسيلة أيضا اختار هذا الرأي. الباقي من المتأخرين اختاروا هذا الرأي، من قبيل يحيى بن سعيد في الجامع، من قبيل العلامة في جملة من كتبه، ابن العلامة في الإيضاح، الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الثاني في المسالك واللمعه والروضة، ولا صاحب الحدائق، وكثير من المتأخرين اختاروا هذا الرأي وهو أنه يجب الجامع، عليه كفارة الجامع. لكن بالمقابل المحقق في الشرائع كأنه ما ارتضى هذا القول ونسبه إلى القيل، وقيل عليه كفارة شنو؟ كفارة الجامع. نقل عن المعتبر، ما صار عندي مجال أراجع المعتبر، نقل عن المعتبر أنه يقول لم أجد عاملا بالخبر الذي سيأتي ذكره الدال على شنو؟ على الجمع فيما إذا أفطر على شنو؟ على حرام. ولم أجد عاملا به، لم أجد عاملا به، والمحقق يقول معادي إنسان عادي. زين، يؤيد هذا اللي يقول المحقق في المعتبر هو أن القدماء ما تعرضوا للمسألة في كتبهم الفتوائية أو الاستدلالية، ما تعرضوا لها المسألة. نعم ذكروها في كتب الحديثية، يعني الشيخ الصدوق ذكرها في الفقيه، الشيخ الطوسي ذكرها في كتابه، لكن كتب الفتوائية للشيخ الطوسي النهاية وأمثال النهاية ما تعرض إلى هذه المسألة. هذا قد يؤيد ما يقول المحقق في المعتبر من أنه المسألة ليست مورد اتفاق القدماء على الأقل، أو على الأقل أن القدماء لا يرون هذا المقدار. نعم هناك شهرة بلا إشكال بين المتأخرين، لكن القدماء يمكن أن يقال بأنهم ليست هناك شهرة على ماذا؟ على وجوب كفارة الجامع. على كل حال ما يمكن أن يستدل به على هذا القول وهو وجوب كفارة الجامع في حالة الإفطار على الحرام هو عبارة عن أمور. الأمر الأول هو رواية الهروي التي لعله قرأناها، قطعا قرأناها سابقا، وحتى تعرضنا إلى سندها لا تخطرون، اللي هي في الباب العاشر الرواية الأولى. الرواية هذه ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق بن باضويه، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري أو النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهما أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال عليه السلام: بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا، وقضى ذلك اليوم. وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. الرواية صريحة في ماذا؟ في أن الواجب في محل الكلام هو ماذا؟ كفارة الجامع، صريحة في هذا المعنى. هاي رواية، هاي رواية من حيث الدلالة كما ترون واضحة الدلالة، من حيث السند ظهر أنها تامة سندا على ما تقدم التعرض إلى، مو تقدم التعرض إلى سند هاي الرواية، لو لا تقدم التعرض تصورتها تعرضنا له، الرواية تامة سندا. المشكلة في هاي الرواية اللي أثارها الشهيد قدس الله نفسه، أثار مشكلة في السند من ثلاث جهات. أولا في عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري اللي هو يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة، هذا قال لم يوثق، ماكو في التوثيق في حقه. وأثار مشكلة في علي بن محمد بن قتيبة، هذا أيضا قال لم ينص على وثاقته، أو ما معنى ذلك. وأثار مشكلة في عبد السلام بن صالح الهروي، عبد السلام بن صالح الهروي، المشكلة في عبد السلام بن صالح الهروي هو أنه الشيخ الطوسي ذكر بأنه عامي المذهب أو ما يشبه ذلك، عامي المذهب. وأكو بناء عد الشهيد وأمثال الشهيد اعتبار العدالة في الراوي، إذا كان عام كأنه لا تعتبر روايته. هاي الإشكالات الثلاث كلها طرحناها سابقا وأجبنا عنها. بالنسبة إلى عبد السلام الراوي للرواية الهراوي، هذا نص النجاشي على وثاقته، نص النجاشي على وثاقته، ونأخذ بقول الشيخ الطوسي أنه عامي المذهب، وماكو مشكلة في أن يكون ماذا؟ في أن يكون عامي المذهب إذا كان شنو؟ ثقة. ما عندنا مشكلة، نأخذ بروايات العامة إذا ثبتت وثاقتهم، وهذا نص النجاشي على وثاقته. بالنسبة إلى طبعا حمدان بن سليمان المذكور اللي يروي عن الهروي أيضا منصوص على وثاقته بلا إشكال، ولله ما أثار الشهيد الإشكال من جهته، لا إشكال في وثاقته. علي بن محمد بن قتيبة ذكرنا مرارا بأنه اعتمد عليه الكشي، وهذا الاعتماد هو في حد نفسه في الحقيقة يمكن أن يكون دليل على ماذا؟ على 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 وثاقته. الكشي مو فقط روى عنه، حتى نقول بأنه كما قيل بأنه لم يثبت أن الكشي لا يروي إلا عن ثقة، مو فقط روى عنه، اعتمد عليه كثيرا ما ينقل رأيه ويعتمد عليه ويرتب عليه ماذا؟ الآثار. وهذا واضح جدا من خلال كتاب الكشي، هذا يكفي لإثبات إمكان الاعتماد عليه. وأما عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، هذا من مشايخ الشيخ الصدوق، روى عنه كثيرا، أكثر الرواية عنه، وترضى عنه أيضا كثيرا، وترضى عنه كثيرا، وأكثر الرواية عنه والترضي عنه، هذا يكفي أيضا لإثبات إمكان الاعتماد عليه. فالظاهر أن الرواية تامة سندا وتامة دلالة لإثبات هذا القول. لا، هنا هي الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدل بها على هذا القول على كفارة الجمع في المقام هي الحديث الثالث في نفس الباب، يعني في الباب العاشر. الحديث الثالث هكذا ذكره الشيخ صاحب الوسائل، قال: محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، بدأ السند بالشيخ الصدوق معناه ما أخذ من الفقيه، بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد ابن عثمان العمري النائب الخاص للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام، ورد عليه عن الإمام الحجة عجل الله فرجه. في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات. هذه الرواية أيضا استدل بها على هذا القول. هذه الرواية فيها كلام في سندها وفي دلالتها. أما الكلام في الدلالة فقد يستشكل في دلالتها على كفارة الجمع في محل الكلام، وذلك باعتبار أن المذكور فيها هو عليه ثلاث كفارات. عليه ثلاث كفارات نفتهم منها يعني الجمع بين خصال الثلاثة، أو نفتهم منها تعدد الكفارة. هذا من قبيل ما سيأتي أنه إذا أكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان. أكو روايات تدل على ذلك. شنو معنى عليه كفارتان؟ يعني يكفي في مقام الامتثال أن يعتق مرتين، واضح؟ هذا غير الجمع. فإذا قال عليه ثلاث كفارات على بناء على هذا الفهم من رواية عليه كفارتان يعني يكفي أن يعتق ثلاث مرات، وعلى غير الجمع بين الخصال. نحن نستدل بالرواية على ماذا؟ على أن الواجب عليه أن يجمع بين الخصال الثلاثة، ما يكفي أن يعتق ولو عشر مرات، ما يكفي هذا، واضح؟ هذا بدنا نثبته. الرواية قد يستشكل في دلالته على ذلك، لأن المذكور فيها ليس هو الجمع بين الخصال، المذكور فيها أن عليه ثلاث كفارات، وذلك الكفارة يعتق ثلاث مرات، هذا لا يثبت الجمع. فإذا لا يمكن الاستدلال بالرواية في محل الكلام، هذا من حيث الدلالة. هذا الإشكال الدلالي يعني ظاهرا أنه بحسب الظهور الأول لهذه الكلمة يعني هو هذا ظاهرا، ثلاث كفارات ثلاث كفارات. كما قلنا على غرار سيجي هذه الرواية ما حد يستشكل بها، لأن المقصود بها كفارتان يعني عتق أطعام، ما حد يقول يعني تعدل الكفارة. أي شيء نقوله بالكفارة هو يتعدل، هو يتعدل. فلو قلنا بالجمع مثلا فرضا، ولو من باب فرض المحال مو محال، لابد أن يأتي شنو بالجمع مرتين، كفارتان فعليه كفارتان، يعني تعدد الكفارة بما هي كفارة بقطع النظر عن ماذا مصادقها. على غرار هذا الفهم إذا طبقناه على رواياتنا حينئذ الإشكال صحيح وارد، أنه لا يمكن حينئذ الاستدلال بها على الجمع بين الخصال، واضح؟ إذن مقتضى الظهور الأول الرواية هو كما قال المستشكل، لكن الظاهر أنه يتعين تفسيرها بالخصال الثلاث، يتعين تفسيرها بماذا؟ بالخصال الثلاث، باعتبار أنه ما حد يقول بأنه من أتى أهله في نهار شهر رمضان على حرام تجب عليه شنو؟ ثلاث كفارات. لا أحد يعني لم يتوهم ذلك أحد من الفقهاء ولا غير الفقهاء، ماكو مجال للقول به. اتفاق بلا أشكال على أنه لا تجب عليه قطعا شنو؟ ثلاث كفارات بالمعنى اللي قلناه، بالمعنى الذي ذكرناه. طبعا لا أحد قائل به، الإجماع قائم على 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 خلافه، اتفاق قائم على خلافه، وهذا في الحقيقة يجبرنا على أن صرف الرواية، صرف الرواية. صحيح الرواية الظاهرة الأولي هو هذا، لكن لا بد من حملها على أن المقصود هو ثلاث، هو الجمع بين الخصال الثلاث. سأعبر عن كل خصلة بماذا؟ بالكفارة. خذان ما يقول عليه ثلاث خصال أو عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصوم شهرين متتابعين كما في الرواية السابقة، قال عليه ثلاث كفارة، فأطلق الكفارة على الخصلة لأن كل واحد منها هي في الحقيقة شنو؟ كفارة، لا بد من ذلك لئلا نخالف ما اتفق عليه الكل، اتفق عليه الكل من أنه قطعا لا تجب عليه الكفارة ثلاث مرات، فتتكفر عليه الكفارة. هذا من حيث الدلالة. وأما من حيث السند، من حيث السند السيد الخوي قدس الله نفسه أشار إلى أشكالين في السند، أشكالين في سند هذه الرواية. الإشكال الأول هو ذكر بأن عبارة يعني عن المهدي عليه السلام، هذه العبارة الموجودة في الرواية كما قرأناها، يقول الظاهر أن هذه من صاحب الوسائل، هو صاحب الوسائل أضاف هذه العبارة، لأنها في الفقيه غير موجودة كما سنقرأ. هذه العبارة يعني عن المهدي ما موجودة في الفقيه، في الفقيه موجود عن أبي جعفر فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في من أفطر، عن المهدي ما موجودة. فإذا كانت ما موجودة من هنا قد يثار هذا الإشكال ويقال بأن الرواية مقطوعة، مقطوعة ما نعرف، ما مسندة علما إلى المعصوم عليه السلام حتى تكون حجة، مقطوعة لعلها من آراء العمري محمد بن عثمان، منه لعلها من آراء اجتهاداته من فتاويه. حينئذ كيف يمكننا أن نعمل بهذه الرواية مع عدم اتصالها بالمعصوم وعدم نقلها عن المعصوم عليه السلام؟ هذا الإشكال الأول. هذا الجواب عن هذا الإشكال واضح كما هو أيضا ذكره، هو ذكر هذا الجواب بشكل مختصر. الجواب عنه هو أنه إحنا ما نحتمل بأن هذا الرأي هو من فتاوى منه العمري اللي هو نائب الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو كان متعارف في زمانه قضية أموات كثيرة يكتبون أسئلة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عن طريقه، عن طريق النواب، وظيفتهم كان أحد وظائفهم كانت هي هذه. فيرد على هذا السائل الجواب عن طريق ماذا؟ عن طريق العمري. العمري ما كان أصلا، ما كان معروف في بحث سابق ذكرناه، ما كان معروف بالفقاهة والكذا والكذا، ما كان معروف بهذا الشيء. على كل حال ليس انتقاصا في حق الرجل، لكن الظاهر لم يذكر في حقه ذلك، هو مجرد كان واسطة ينقل الأجوبة من إلى شيعة الإمام عليه السلام. فإذا من البعيد جدا أن نفترض بأن هذا الجواب الذي وصل إلى الأسدي، مو هو الأسدي؟ أي محمد بن جعفر الأسدي، أن هذا الجواب كان من عنديات محمد بن عثمان منه العمري ومن آرائه الشخصية ومن اجتهاده، لا، غير أنه ينقله عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن ما فهمه صاحب الوسائل هو صحيح. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أن الشيخ الطوسي، أن الشيخ الصدوق في الفقيه عندما نقل هذه الرواية، هي هذه الرواية، علق عليها بهذا التعليق، علق عليها بهذا التعليق، ذكر قال: وأما الخبر في الجزء الثاني صفحة 73 سبعة طبعا، وأما الخبر الذي روي في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به، هاي اللي قلنا أن الشيخ الصدوق ذهب إلى هذا القول في الفقيه، فإني أفتي به في من أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي، رضي الله تعالى عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه. هاي عبارة الشيخ في التهذيب، يقول لوجود ذلك في روايات الأسدي اللي هو محمد بن جعفر الأسدي أبو الحسين فيما ورد عليه من الشيخ. وإحنا نحتمل أن الشيخ الطوسي يفتي بهذا اعتمادا على رأي صدر من العمري، رواية هذا يؤيد أنه القضية لا فيما ورد عليه عن من؟ عن الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف. فالإشكال بأن الرواية مقطوعة إنصافا لا موقع له في هذه الرواية، وقت انتهى. الإشكال الثاني اللي أثار الشيخ السيد الخوي في أي الرواية، وأن الرواية بالمرسلة، رواية مرسلة ليش؟ لأنه يقول طبقا ما تساعد على الاتصال، الشيخ الطوسي متأخر عن من؟ عن محمد بن جعفر الأسدي. محمد بن جعفر الأسدي يعتبر من الطبقة مثلا حسب ترتيبهم من الطبقة الثامنة، بينما الشيخ الصديق يعتبر من الطبقة العاشرة. من الطبقة العاشرة الشيخ الصدوق تولد من الوقت انتهى، مو خوف بعدين وصل الله على محمد.